الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هذه الآية فيها استئناف ابتدائي لذكر حال من أحوال جميع المنافقين عند إظهارهم الإيمان بالمعجزات وإخبار الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمغيبات. والله تعالى يقول يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. الحذر هو الخوف من أمر مستقبلي سيأتي، الحذر هو الخوف من أمر مستقبلي سيأتي. يقولون حذر الأمر، يحذره إذا كان يخاف وقوعه خوفا شديدا، فيقال فلان حذر الشيء أو يحذر من الشيء إذا كان يخاف وقوعه خوفا شديدا. فالله تعالى أخبر عن المنافقين فقال يحذر المنافقون، يخافون خوفا شديدا أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يخافون خوفا شديدا أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، سورة من القرآن الكريم تخبرهم بما أخفوا، تنبئهم بما في قلوبهم. قال الله تعالى قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هذه الآية اختلف في تأويلها المفسرون رحمهم الله لأنهم ذكروا إشكالا، فقالوا المنافقون لا يصدقون بأن نزول القرآن من عند الله وأن خبره صدق، فكيف يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم ما في قلوبهم؟ كيف يعني؟ هؤلاء لا يصدقون بالقرآن مطلقا ولا يصدقون أن خبره صدق، فكيف يحذرون، يخافون أن تنزل سورة تنبئهم بما في قلوبهم؟ ذكر العلماء في ذلك أوجها، فمما ذكره أبو مسلم الأصفهاني قال هذا الحذر على وجه الاستهزاء، يعني يظهرون ذلك استهزاء، لأن الله تعالى قال رادا عليهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. تأملوا الآية، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم ما في قلوبهم قل استهزئوا، فالحذر هذا على وجه الاستهزاء، أنهم يستهزئون يظهرون ذلك للمسلمين، يريدون إيهام المسلمين بصدق إيمانهم وما هم إلا مستهزئون فيما بينهم. فقال الله تعالى قل استهزئوا، لأن البعض قال طيب ما المناسبة بين الحذر والاستهزاء؟ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة قل استهزئوا، ما هي المناسبة بين الحذر وبين الاستهزاء؟ فقالوا المنافقون لما كانوا مبطنون الكفر لم يكن من شأنهم الحذر من نزول القرآن بكشف ما في ضمائرهم، لأنهم لا يصدقون القرآن أصلا، فيتظاهرون بالحذر ويستهزئون عند المؤمنين. فالله تعالى قال قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وهذا الوجه الذي رجحه ابن عاشور رحمة الله تعالى عليه في تفسير هذه الآية، أن قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم ما في قلوبهم، أن هذه الآية بالحذر فيها بمعنى الاستهزاء، يحذر المنافقون حذر استهزاء، يستهزئون بذلك ويظهرون ذلك للمؤمنين. هذا وجه، وهذا ذكره ابن عاشور. ومن أوجه أيها الإخوة، من الأوجه في قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم ما في قلوبهم، أن هذا الحذر حقيقي، لأن المنافق كان يبطن الكفر وكان يظهر الإسلام، فإذا نزلت سورة ففضحت المنافقين وزادت ما وجلت أمرهم وخبرهم، فإنهم بذلك يفتضح أمرهم، لأنهم عند المسلمين هم مسلمون ظاهرة، يعني أنهم يتعاملون معهم بالإسلام الظاهري. فيحذر المنافقون أن تنزل، هنا أن والفعل المضارع ما بعدها، الأن والفعل الذي بعدها، قال هو في محل نصب مفعول به، قال يحذر المنافقون تنزيلا، هكذا التقدير، يحذر المنافقون أن تنزل، يعني يحذر المنافقون تنزيل سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أن تنزل عليهم. هنا عليهم، هل القرآن ينزل على المنافقين؟ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، هل القرآن ينزل على المنافقين؟ القرآن ينزل على النبي وأصحابه بآيات تفضح المنافقين. فذلك بعض المفسرين قال عليهم تعود على النبي وأصحابه، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، يعني على النبي وأصحابه، سورة تنبئهم ما في قلوبهم. إذن عليهم لا تعود على المنافقين، بل تعود على النبي وأصحابه. ووجه آخر عند بعض التفسير أنها تعود على المنافقين، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، لأنها إذا نزلت في شأنهم مبينة فضائحهم وما تنطوي عليه أسرارهم، فكأنها تنزلت عليهم. صحيح هو لم ينزل القرآن الكريم على هؤلاء المنافقين، لكن نزل في شأنهم، فكأنها تنزلت هذه السورة عليهم. ولذلك هم ما كانوا مصدقين بالقرآن ولا بخبر القرآن، لكنهم يخافون أن يفضحهم القرآن، وفعلا فضحهم وهتك أستارهم وبين أسرارهم. وإذا بالقرآن ينزل آية بعد آية يذكر المنافقين، فخاف هؤلاء، خافوا أن يفتضح أمرهم، خافوا أن يظهر أمرهم. كاد المريب أن يقول خذوني، كاد المريب أن يقول خذوني. وهؤلاء كانوا مريبين، كانوا متناقضين. أيها الإخوة، الإنسان، الناس أيها الإخوة، بالنسبة للتعامل هم على أنواع. هناك زمرتان من البشر واضحتان جدا، وفي جملة في بعض البشر، زمرة من البشر عندها ازدواجية، زمرتان من البشر واضحتان جدا، المؤمنون والكافرون. المؤمن واضح بين، ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره، عرف الله وانصاع لمنهج الله تطبيقا وإخلاصا. كذلك الكافر، الكافر واضح أنكر الإيمان وتحرك ضمن شهواته، فعند الكافر وضوح خلاص لا يريد الدين، وعند المؤمن وضوح يريد الدين. لكن في زمرة ثالثة عندها ازدواجية، هذه الازدواجية تفعل أعمال الإيمان أمام المؤمنين وتفعل أعمال الكفر أمام الكافرين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه الازدواجية عند المنافق تقتضي الحذر. لماذا يخاف؟ لأنه عنده ازدواجية، لأنه خائف أن يكتشف عند أهل الإسلام، لأنه عنده ازدواجية في هذه المسألة، مسألة الإيمان. لكن الكافر عنده وضوح، مثل أبي جهل، أبو جهل كافر، ما يخاف ولا يحذر أن يجلس مع المسلمين، خلاص أنا كافر، أنا على ديني وأنتم على دينكم، عنده وضوح. لكن المنافق الكافر هو كافر في نار جهنم، والمنافق كافر في الدرك الأسفل من النار، لكنه عنده ازدواج في الشخصية، فلذلك دائما يحذر. المنافق يحذر، المؤمن لماذا يحذر المؤمن؟ المؤمن لا يحذر، لأن المؤمن أعلن إيمانه ولا يخاف من شيء. بل نقول أيها الإخوة، إننا دائما في حياتنا الإيمانية، في حياتنا العلمية، في حياتنا الدعوية، ينبغي أن نكون واضحين، ينبغي أن نكون بينين. ذلك مما أثر عن عمر بن عبد العزيز، قال إذا رأيت قوما يجلسون متخفين عن الناس فاعلم أنهم أصحاب ريبة، اعلم أنهم أصحاب ريبة. لماذا تختفون عن الناس؟ ما عندنا في الإسلام أسرار، ما عندنا في الإسلام أشياء خاصة ليست للعامة، لا، الإسلام للعامة والخاصة. لماذا نأتي ونتخفى عن الناس؟ فاعلم أنهم أصحاب ريبة، يعني قوم أرادوا أن يحدثوا بدعة إذا هؤلاء تخفوا عن الناس وانعزلوا عنهم. فالمؤمن يظهر حتى أصحاب الدعوات، ينبغي أن يظهروا دعواتهم. صاحب دعوة أنت أظهر دعوتك، صاحب دين أظهر ديانتك، صاحب علم أظهر علمك، أنت على طريقة من التدين أظهر هذه الطريقة. لا يوجد عندنا في الإسلام أسرار، لا يوجد أسرار أعلمها أنا ولا تعلمها أنت. قل والله فلان، مثل عند بعض الفرق، قال فلان هذا الشيخ وصل لسر لا يعلمه أحد من الخلق، سر لا يعلمه، هذا بينه وبين ربي في سر من الأسرار، نحن لا نكاد نصل إليه، لا نستطيع أن نصل إليه. لا، أبشركم لا يوجد في الإسلام سر، لا يوجد. هذا الذي قرره ابن حزم، قال واعلم أنه لا يوجد، بكلام معناه لا يوجد في الإسلام سر، لا يوجد. هذا عنده سر من الأسرار، وقال وهذا سر العارفين. شو سر العارفين؟ ما عندنا سر، كله ظاهر. فالمؤمن لا يحذر أصلا، لأن المسألة عنده ظاهرة، عنده وضوح. فالله عز وجل قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم ما في قلوبهم، لأن علانيتهم تخالف بواطنهم، لأن علانيتهم تخالف بواطنهم. طبعا الإنسان أيها الإخوة إذا أراد أن يستريح جدا وأن يطمئن جدا، إذا أراد أن يطمئن وأن يستريح، فلا بد أن يدخل دائرة الحق. ودائرة الحق تتقاطع بها أربعة خطوط، دائرة الحق تتقاطع بها أربعة خطوط: أولا خط النقل الصحيح، ثانيا خط العقل الصريح، وثالثا خط الفطرة السليمة، ورابعا خط الواقع الموضوعي. هذه أربعة خطوط في دائرة الحق. من دخل دائرة الحق لابد أن يعيش هذه الخطوط الأربعة، وإلا سيكون عنده تناقض، راح يتعب مع نفسه. أولا خط النقل الصحيح، والثاني خط العقل الصريح، وثالثا خط الفطرة السليمة، ورابعا خط الواقع الموضوعي. ممكن يوجد نقل، يعني يوجد أحاديث لكن موضوعة، هذه ليست في دائرة الحق، ليست في دائرة الحق. النقل الصحيح وخط العقل الصريح، هناك عقل يسمى عند أهل العلم بالعقل التبريري، العقل التبريري، أنه يبرر لكل مصالحه، يعني يبرر ما يفعله من سوء، يقول نحن جئنا لنفعل كذا وكذا، إنما أراد أن يبرر سوء فعله. المستعمرون الذين أرادوا أن يخربوا البلاد، المستخربون، قالوا على مر التاريخ، ترى قال نحن جئنا من أجل الحرية، جئنا من أجل الحرية. قالوا لنا الغرب، قلت سياحة وصناعة ومظاهر تغوينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل، يرمي بسهم المكرمات الدين. الغرب مقبرة العدالة، كلما أبدت يد، كلما ظهرت يد أبدى لها السكينة. الغرب مقبرة العدالة، لكنه ينتشر في العالم باسم العدالة. لما ينتشر في العالم عقل تبريري يريد أن يبرر لسوء فعله، لاستغلاله للناس، لأخذ ثروات البلاد، عقل تبريري. فالعقل الصريح دون أن يكون عقلا تبريريا. والخط الرابع خط الفطرة السليمة، الذي الإنسان عندما يتناقض مع فطرته يكون شقيا، اللي بيعيش ضد الفطرة هذا إنسان شقي. والخط الرابع خط الواقع الموضوعي، لأن هناك واقع مزور، واقع مزور يعني ليس صحيحا، يتكلم أشياء لكن غير صحيحة. فهذه دائرة الحق. فإذا الإنسان دخل بها أيها الإخوة عاش بطمأنينة، عاش بسعادة. المنافق لم يعش على هذه الطريقة، ما عاش لا بنقل صحيح ولا بعقل صريح ولا بواقع موضوع، لم يعش مثله. ذلك يحذر، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي تخبرهم بالذي في قلوبهم. وفي هذا بيان علم الله عز وجل بالقلوب، تنبئهم ما في قلوبهم، وأنه ينبغي للعبد أن يحذر من اطلاع الرب على قلبه إذا كان في القلب سوء. قال: ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. لا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، تنبئهم بما في قلوبهم. قالوا: إن الله تعالى ذكر المسألة في القلوب، والله يخبر عن الأشياء التي في القلوب. ماذا قال في سورة المجادلة؟ قال: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما يقول. ماذا قال؟ ويقولون في أنفسهم، ما تكلموا بألسنتهم، ما قالوا باللسان لولا يعذبنا الله بما نقول، لا، قالوا في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فلذلك قال: يخبر الله تعالى عن كوامن النفس وعن الأشياء التي في قلوبهم. قال: إن أبطنتم الكفر، إن أبطنتم الكفر وتظاهرتم بالإيمان لتخدعوا أهل الإيمان فلن تستطيعوا أن تخدعوا رب السماوات والأرض. لذلك ماذا قال؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن الله يكشف مكرهم، لأن الله يكشف سرهم. يعني هو الأمور الباطنة عندنا نحن ما نعلمها، نحن لا نعلم بواطن الأمور ونحن لا نعلم القلوب، لكن الله قال أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. من الذي علم ما في قلوبهم؟ الله. من الذي أظهره؟ الله. قال الله تعالى آمرا لهم هذا الأمر على وجه التهديد، قال: قل استهزئوا، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قل استهزئوا، قل استهزئوا هذا أمر، وهل يفيد هذا الأمر وجوب الفعل؟ قل استهزئوا، استهزئ، يلا، قال الله أمرنا أن نستهزئ، قل استهزئوا. هو الأمر فقط أمر يراد منه التطبيق، ولا هناك أمر يراد منه التهديد، وأمر يراد منه الوعيد؟ أنواع الأمر في القرآن الكريم كما ذكر الأصوليون، أنواع الأمر اللي هي فوائد الأمر، هو أمر نفس الفعل، فعل أمر، لكن أنواع أكثر من 10 أنواع، أكثر من 10 أنواع. هناك أمر يراد منه التهديد، كما قال الله تعالى: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. واحد يأتي ويفعل ما يشاء ويقول: إن الله تعالى أمرنا أن نفعل ما نشاء، اعملوا ما شئتم. لما تأكمل الآية: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فهذا الأمر أمر تهديدي، أمر تخويفي، وهذا تعرفه العرب، تعرفه العرب. أنت ربما تستخدم هذا، قل ابنك، قل اسمع، افعل ما تشاء، كما تريد افعل، هل أنت تخيره؟ لا، أنت تهدده. فهذا الأمر تهديدي أيها الإخوة. قال الله تعالى: قل استهزئوا، على وجه التهديد، استهزئوا إن كنتم تزعمون أن القرآن تستهزئ به لأن الله لن يخرج ما في قلوبكم، استهزئوا. ذلك في سورة محمد قال الله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. فقال الله تعالى: قل استهزئوا، هذا تهديد لهم. إن الله، أكمل الآن، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، إن استهزئتم فإن الله سيظهر لنبيه بما يوحي إليه ما تسرونه وما تبطنونه. إن الله سيوحي لنبيه ما تسرونه. وفي هذا أن النبي لا يعلم الغيب، النبي لا يعلم الغيب، وهو كما قال الله تعالى: ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. النبي لا يعلم شيئا من الأمور الغيبية إلا بما علمه الله. الله علمه أمور غيب المستقبل بأمور ذكرها لنا، أخبرها، أخبرنا بها، مثلا أشراط الساعة. النبي ليست من عند نفسه، بما أخبره الله تعالى. تلك من أنباء الغيب، أخبار السابق، نوحيها إليك، ما كنت تعلمها، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. ما كنت تعلمها، لم تعلم قصة نوح ولا قصة هود ولا قصة صالح. أنا الذي علمتك، الله، نحن الذي علمناك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. إذا قال نوحيها إليك، هو الذي أوحى إليك بذلك. إذا غيب المستقبل، غيب الماضي لا يعلمه النبي، وغيب المستقبل كذلك لا يعلمه النبي. لما قالت امرأة تنشد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، تنشد، وفينا نبي يعلم ما في غد، فقالت: لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. ولما جاءه اليهودي الحبر ليسأله عن أشياء ليختبره، فقال: أنا لا علم لي بها، أمهلني، ما أول ما يدخل أهل الجنة، ماذا يأكلون، ماذا، أين يكون الناس يوم القيامة، أين يكون يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس، أين يكونون، وكيف يكون ماء الرجل وماء المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجيبه، قال في نهاية الحديث، وحديث صحيح مسلم، قال: لقد جاءني هذا اليهودي وما لي من العلم شيء حتى علمني الله تعالى. أنا لا أعلم شيئا، ما أعرف ماء المرأة وماء الرجل أصفر أو أبيض، كيف يسبق ماء الرجل ماء المرأة أو ماء المرأة ماء الرجل، لا أعلم حتى علمني الله. أول ما يأكل أهل الجنة زيادة كبد الحوت، أنا لا أعلم، الله الذي علمني. قال: لقد جاءني هذا وما لي من العلم شيء حتى علمني الله تعالى. وذلك أي واحد حقيقة يدعي علم الغيب، اعلموا أنه كاذب أيها الأخوة، اعلموا أنه كاذب. الذي يدعي علم غيب المستقبل، إذا كان الله لم يطلع نبيه على غيب المستقبل إلا بما أطلعه عليه فقط، لكن يعلم النبي الغيب المطلق؟ نعم، هناك بعض الفرق المنحرفة قالت إن النبي يعلم الغيب المطلق، بل يقولون في المسألة الغيب، قالوا: إن للنبي من الخصائص ما لله من الخصائص في معرفة الغيب، في علم الغيب الله يعلم. بل قالوا كما قال البوصيري في البردة، قال: ومن علومك علم اللوح والقلم. ومن علومك، البردة هذه مشهورة، البردة البوصيري في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فيها: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، إلى آخر ما ذكر في وصف طويل. قال: فإن من علمك الدنيا ودرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. النبي يعلم علم اللوح والقلم؟ من الذي يعلم علم اللوح والقلم؟ الأشياء الغيبية، الأشياء التي ستكون، ما يعلم النبي علم اللوح والقلم، فقط بما علمه الله. أشراط الساعة التي ذكرها لنا علمه الله إياه، وذلك قال: ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب. فالله قال: قل استهزئوا، إن الله مخرج ما تحذرون. النبي لا يعلم المنافقين إلا ما علمه الله. إن الله مخرج ما تحذرون، يعني من أن تنزل عليكم هذه السورة التي تفضحكم، هذه السورة التي تفضح. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه الآية لها سبب نزول، ما سبب نزولها نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.